الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا الليلة هو الدرس 29 من كتاب الدراري المضية، باب زكاة النبات. والمراد بالنبات الذي فيه الزكاة ما سيأتي بيانه، فليس في الخضروات زكاة، وليس كذلك في الزيتون ولا في التين ولا في التفاح ولا في البرتقال ولا شيء من هذه الفواكه زكاة، وإنما الزكاة تكون فيما جاء عنها من الأموال وحال عليه الحول. وأما النباتات التي فيها الزكاة فالحنطة والشعير والتمر والزبيب. وأدخل بعض أهل العلم الذرة في باب الحنطة لأن الباب واحد. قال رحمه الله: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر، يعني ما كان يسقى بالسيل ففيه نصف العشر، ونصابها 5 أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. هذا هو متن الدرر المضية أو الدرر البهية، أقصد الدرر البهية. وسيأتي الآن الدرار المضية. قال: أقول أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس فلشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني، وهو حديث ضعيف، فيه أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود، روايته عن الثوري ضعيفة، ولكن قد نقل ابن المنذر الإجماع على الزكاة فيها. وشروط الزكاة في هذه النباتات أن يكون حبا أو ثمرا، الثاني أن يكون مكيلا، الثالث أن يكون مما يدخر، فمثل التفاح والبرتقال ومثلها وهذه الأشياء، وإن كانت تدخر ليس فيها زكاة. الرابع أن يكون قد تملكه بحيث أنه قد صار صالحا. 5 أن يبلغ نصابا، فلا تجب الزكاة فيما لم يبلغ فيه النصاب، والنصاب سيأتي بيانه، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا كان المال دون هذه الأوسق فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب. ولا يشترط في هذا الباب حولان الحول، إنما يشترط الحول فيما كان من الذهب والفضة. أقول أما وجوب الزكاة من هذه، نعم، وعن أخرج الطبر، نعم، قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، نعم ثقات لكن قد أعلى. وهو متصل. وأخرج الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة. وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وموسى بن طلحة لم يسمع من عمر. قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، فالحديث ضعيف جدا. قال: وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن ماجه والذرة، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة فذكرها. وأخرج أيضا من طريق الحسن قال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة: والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. إذن هذه الأمور يكاد يكون الإجماع منعقدا عليها، وأما الأحاديث فكثير منها لا يثبت، وكثير منها مراسيل. قال: وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضا، أي يؤيد بعضها بعضا. وهذا عليها الإجماع، والإجماع حجة بذاته، وما زال الناس يخرجون الزكوات على هذه الأمور، إنما اختلفوا في غيرها. وأما هي فالناس متفقون على الإخراج فيها. قال: وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. وهو مرسل قوي، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم. من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع. الحديث كما ترى مرسل. وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، وهل سمع موسى بن طلحة بن معاذ الذي يظهر؟ لا. وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس، والدارقطني من حديث علي، ومن حديث محمد بن جحش، ومن حديث عائشة حديث أنس فيه متروك، وهو الحارث بن نبهان، فلا يستشهد به. وحديث علي فيه أحمد بن الحارث البصري شبه متروك، فلا يستشهد به. وحديث عائشة فيه صالح بن موسى الطلحي متروك، فكلها أحاديث شبه موضوعة لا يستشهد بها ولا يحتج بها. لكن الخضروات ليس فيها زكاة من غير هذا الحديث، لأنها لم تذكر في أحاديث الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فكيف توسق الخضروات؟ لا توسق. ثم بعضها قد يتلف في نفس اليوم، كيف يزكى؟ إلا إذا كان من باب آتوا حقه يوم حصاده، أي أنهم يتصدقون صدقة عامة، فلا بأس بذلك، أما صدقة واجبة فلا. قال: ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفة، وفي طريق حديث الخضروات مقال، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به. وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة. وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق، أي ليس فيما دون صدقة، يدل على الحصر. فكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله عز وجل، وقد أمره الله عز وجل بالبيان، فقال لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان المبين ووضح الحجة للمستبصرين، فلم يعد لذي عينين حجة في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلا تجد في غير ذلك من النبات. وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي والثوري والشعبي، وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى، وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة، وذلك واضح، ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر طارة والنفي لما عدا ما ذكر أخرى. يعني يريد أن يقرر الشوكاني رحمه الله تعالى على أن الزكاة فقط في ما تقدم بيانه وذكره من الأربع المتفق عليها، ودخلت الذرة في باب القياس على الحنطة والشعير لأن الباب واحد. قال: وأما كون الواجب العشر إلا في المسني فنصف العشر، فوجهه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر، أي من كل عشرة واحد. فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقى بالثانية نصف العشر. الثانية هي المجرى الذي يسقى من الآبار ونحوها، لأن الثانية يلحق صاحبها التعب والنصب، بينما ماء الأمطار لا يلحقه شيء. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال: والأنهار والعيون. وأخرج أحمد والبخاري وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سكت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سكى بالنضح نصف العشر، والعثري بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء هو الذي يشرب بعروقه، وقيل الذي في سواق القيول ونحوها، أي الذي لا يحتاج إلى سقاية، وما زال الناس يذكرون هذا إلى الآن في اليمن، يقولون هذا عثري. قال: وأما كون النصاب خمس أوسق، فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والوسق ستون صاعا، ومجموع الأوسق ثلاثمائة صاع، الخمس الأوسق ثلاثمائة صاع. قال: وفي رواية لأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق ستون صاعا. وفي رواية لأحمد وأبي داود: والوسق ستون مختوما. لم يثبت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيدها بذلك، لكن هذا معلوم. قال: وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك الخضروات وغيرها فوجهه ما تقدم، لأن الدليل لم يدل على ذلك، وما كان ربك نسيا، وقد بيّن الله عز وجل ما تجب فيه الزكاة. قال: وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، لكن بعضهم يرى عدم صحة الحديث، والصحيح أن الحديث صحيح ومحتج به، أي حسن، لكن هل معنى ذلك أن الزكاة في العسل واجبة، أو أن الرجل تصدق من ذات نفسه؟ فهذا الذي كان عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو الذي أيضا عليه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، أن الرجل تصدق من ذات نفسه، لا أن العسل تجب فيه الزكاة. أنه أخذ من العسل العشر، أخذه من طيبة نفسه المعطي. أخرجه ابن ماجه، وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد بن ماجه وأبي داود والبيهقي. قال: قلت يا رسول الله إن لي نخلة، قال: فأد العشور وهو منقطع. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال هو حديث مرسل. قال: وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في العسل في كل 10 أزقاق سق. وفي إسناده صدق السمين وهو ضعيف الحفظ. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أدوا العشر في العسل. وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف. والجميع لا يكسر عن الصلاحية للاحتجاج به. قال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح كما في العلل. لعله يريد يصح بنفسه، أو لعله يريد ما يدل على وجوبها. قال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه كما هو في البدر المنير. قال: وأما كونه يجوز تعجيل الصدقة فلحديث علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. خرجه أحمد. التعجيل جائز والتأخير باطل لا يجوز، لأن التعجيل مكرمة من المعطي، يعطي ماله كيف يشاء. وأما التأخير فهو تأخير لحق المسكين واليتيم، أقصد المسكين والفقير، فصارت صدقة حق لهم لا يجوز تأخيرها. قال: فرخص له في ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي. في حجية ابن علي فيه ضعف، الحديث مرسل. وقد قيل إنه مرسل وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى. خرجها البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين، فأسلفنا العباس صدقة عامين ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاع. فالانقطاع لا تثبت به الحجة، المرسل لا تثبت به الحجة في قول جماهير أهل العلم. وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة العباس هي علي ومثلها معها. لكن هل علي ومثلها معها على أنه قد قدمها، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عن عمه وأن يقضي حاجته؟ لما قيل له إنه منع من الصدقة، وقيل إنه كان تسلف منه صدقة عامين. هذا قيل قولا ليس مسندا بسند صحيح. قال: وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، فوجه حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. أخرجه الترمذي وحسنه. وأيضا فيه أشعث بن سوار الكندي ضعيف، لكن أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فتأخذها من أغنيائهم وتردها على فقرائهم. احتج به بعضهم على أن الزكاة لا تخرج إلى غير قومها. وأيضا جاء عن عمران بن حصين أنه قال: أخذناها من حيث كنا نأخذها وأديناها حيث كنا نؤديها، كما سيأتي. قال: وحديث عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال له: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن طاووس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد صحيح. لكن أظن طاووس لم يسمع من معاذ، طاووس لم يسمع من معاذ. وفي الصحيحين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. لكن قد احتج بعضهم بهذه اللفظة على أن المراد فقراء المسلمين في أي مكان كانوا، ويراعى فيها المصلحة، إن كانت المصلحة في إخراجها أخرجت، وإن كانت المصلحة في بقائها بقيت. قال: وأما كونه يبرأ رب المال بدفعه إلى السلطان وإن كان جائرا، فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل ابن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا هو الواجب إلا إذا أذن الإمام أن تصرف في غيره فله ذلك. قال وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. وأخرج الطبراني عن سعيد هو ضعيف علته فيه عبد الرحمن بن جابر بن عتيك. قال وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ادفعوا إليهم ما صلوا. وفيه أحمد بن رشدين كذبه أحمد بن صالح فهو ضعيف جدا. وفي الباب آثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر وإسناده صحيح. وأخرج أحمد من حديث أنس هذا يجب طاعة ولي الأمر وإن كان فاجرا عاصيا على أي حال كان في طاعة الله. لكن فيه علي بن يحيى بن أبي طالب كذاب. قال وأخرج أحمد من حديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها. وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أتاك المصدق فأعطيه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب عليك ما أخذ مني. وهو ضعيف عن أبي عثمان النهدي مرسلا. وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزئ المالك وإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا. لكن إن خلى بينك وبين دفعها فهو أولى أن تؤديها إلى المستحقين والفقراء والمساكين والعاملين عليها على الوجه الذي شرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم أي إذا جاء المصدق لأخذ الزكاة فإنه يرضى ولا يعني يعطى السيئة ولا يجوز له أن يأخذ الحسنة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. وهنا سؤال من أبي لقمان المغربي حفظه الله يقول شيخنا بلغ عندي نصاب المال السنة الماضية وبعد عام تضاعف المال فهل أزكي فقط ما حال عليه الحول أم أزكي المال كله؟ تزكي المال كله بل إنه لو وقع لك النصاب وحال عليه الحول وقبل الحول بشهر زاد المال أضعافا فإنك تؤدي زكاة جميع المال اعتمادا على أصل المال الذي كان معك فتؤدي زكاة جميع المال المبلغ كاملا يقسم على 40 والناتج هو الزكاة. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.